بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب هو 59. قال فيه رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وأصلها بإثبات النون في منكرين حذفت للإضافة كالتنوين. وقوله ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد والحكم، وهذا رابع الأبواب المتعلقة بالقدر كما تقدم، وإنكاره من سوء الظن بالله، وهذه مناسبته للباب قبله، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة لوجوب الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر مصدر من قدرت بتخفيف الدال، أو قدرت أقدره قدرا، وبالتشديد قدرت أقدره تقديرا. والأكثر على أن القضاء والقدر مترادفان، ويطلق كل منهما ويراد به معنى الآخر. ومن العلماء من فرق وجعل القدر لما لم يقع بعد، وهو ما علمه سبحانه وتعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، وأما القضاء فإنه لما وقع في الخارج بمشيئته سبحانه وتعالى وتدبيره. وقد يستانس لهذا المعنى بمثل قوله تعالى: وقضي الأمر واستوت على الجودي، وبمثل قوله عز وجل: وكان أمر الله وكان أمرا مقضيا، أي قد فرغ منه. وهذا عند اجتماعهما، وإذا افترق اجتمع وصار بمعنى واحد. والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره واجب، بل ركن من أركان الإيمان. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء، فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها وأماكنها، وكتبها في كتاب عنده قبل إيجادها، ثم أوجدها عز وجل بمشيئته النافذة وإرادته التامة. وهذه أربع مراتب كما ستأتي. وما وجد في الخارج فإنه لا يكون إلا على وفق ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو، ولا محدث إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته ومشيئته وإرادته. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن السنة أحاديث من أشهرها حديث جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأعاد العامل فيها فقال: وتؤمن تأكيدا. فقال له جبريل: صدقت. قال له جبريل: صدقت. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرش على الماء. وفي حديث ابن عمر عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهذا من أهون ما يكون. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه في الحديث المشهور احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والإيمان بالقضاء والقدر أجمع عليه سلف هذه الأمة، واتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين قبلهم. وقد انحرف في هذا الباب طوائف 3 من أهل البدع، ذكرهم ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب. الطائفة الأولى القدرية النفاة، القائلون بأن الأمر أنف، فمن شاء هدى نفسه ومن شاء ضلها، فأثبتوا في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يشاء، وأثبتوا في مشيئته ما لا يكون. وهؤلاء أي القدرية سلف المعتزلة، فإن من أصول المعتزلة الفاسدة أصل التوحيد، ويعنون به نفي الصفات، وأصل العدل ويعنون به نفي القدر، يعني بإخراج أفعال الخلق من الملائكة والإنس والجن عن علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته. ومن أصولهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الحكام. والقدرية النفاة الذين ينفون علم الله عز وجل هم مجوس هذه الأمة، كما جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر وصححه الحاكم. ومعناه أن مذهبهم يضاهي مذهب المجوس، فإن المجوس ثانوية، يجعلون الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، والقدرية يضيفون الخير، أو بعض القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره سبحانه وتعالى. وأضل هؤلاء من ينكر علم الله عز وجل بالحوادث قبل وقوعها، وقد أجمعت الأمة على كفر هؤلاء. وأما الطائفة الثانية فهم طائفة الجبرية، جعلوا أفعال العباد هي عين فعل الله، وذكروا أن العبد كالريشة في مهب الريح، وزعموا أن العبد مجبور على ما يفعل، ونفوا قدرته ومشيئته وفعله واختياره. وهؤلاء سلف لبعض المتفلسفة الذين زعموا أن التكليف لا يطاق، فكلف عباده ما لا يطيقونه ثم عاقبهم على غير فعلهم، تعالى الله عز وجل عما يقولون. ومن الطوائف غلاة المتصوفة الذين زعموا أن كل فعل يحصل في الكون فهو محبوب لله، وزعموا أن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الله تعالى شيء واحد، وأن كل ما في الكون فقد أراده وشاءه ورضيه، وأن كل ما شاءه فقد أحبه. وذكر ابن القيم رحمه الله في ثنايا كلامه قصة لشيخ الإسلام رحمه الله مع أحد الجبرية الذي زعم أنه زعم الجبري أنه لا يبغض شيئا مما في الكون لأنه مراد الله، والله لا يقع في الكون إلا ما أراد وما أحب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان قد لعن أقواما وغضب عليهم كما في القرآن فواليتهم وأحببتهم، أتكون مواليا له أو معاديا؟ فبهت الجبري، فإن قال أكون معاديا لهم كما عاداهم الله فقد رجع عن قوله. وهؤلاء وهؤلاء كلهم يستدلون بالمتشابه من النصوص، يستدلون بما تشابه منها، وهذا شأن كل مبتدع، ويعرضون على المحكمات كما وصفهم الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كاستدلال الجبرية بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. وهذه الآية حج عليهم، لأن الله أثبت للمخلوقين فيها العمل، فقال: وما تعملون، فهم يعملون، لكن عملهم ومشيئتهم وإرادتهم لا تتجرد عن مشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجعلوا الفعل كله هو فعل الله. وهذه أيضا الآية حجة عليهم، فإن الله أثبت للخلق الرمي، فقال: وما رميت إذ رميت، فأثبت له الرمي، والرمي رميان، الفعل والإصابة. فقوله: ولكن الله رمى، أي هو الذي وفقك لإصابة العدو. وهكذا في كل ما استدلوا به من المتشابه. والقدرية النفاة استدلوا كذلك بالمتشابه من الأدلة التي تثبت إرادة العبد فقط، كما في قوله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وجعلوها إرادة مستقلة. وأهل السنة يثبتونها لكنها لا تخرج عن إرادة الله، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا هو المحكم. واستدلوا بمثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فأثبت العمل للنفس، وتركوا المحكم في الآية التي ذكرنا من سورة هل أتى، وتركوا أيضا مثل قوله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه. وفي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره فيه إشكال يرد من جهة أن الشر لا ينسب إلى الله، كما في قوله عز وجل في كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي في مسلم: والشر ليس إليك. وأهل السنة يؤمنون أن كل واقعة تقع في الكون هي من قضاء الله عز وجل وقدره، علمها وكتبها وشاءها وخلقها، فهو خالق كل شيء كما أخبر عن نفسه: الله خالق كل شيء. فأما قوله عليه السلام: والشر ليس إليك، هذا على وجه الأدب، ألا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لكنه هو الذي خلق كل شيء. ووصف الأمر بالشر إنما هو بالنسبة للعبد، يعني الشر الذي نظنه شرا ليس إليك، فهو في ظاهره شر. وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فقضاؤه وقدره كله خير وحكمة، فالشر ليس إليه لكمال صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. وأسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم، ليس فيها اسم ذم ولا عيب. وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل، لا تخرج عن ذلك البتة. وهذا الأدب مع الله هو الذي استعمله إبراهيم عليه السلام في قوله الذي خلقني فهو يهدين، إلى أن قال وإذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض إليه، أضافه إليه ولم يضفه إلى الرب سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا يدل الحديث، حديث علي، على نفي خلق الشر عن الله عز وجل، وهو قد أثبت لنفسه أنه خالق كل شيء، لكنه لا يخلق إلا بحكمة. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد، يعني العبد، أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة، فالإيمان والكفر والطاعة وعد عليها الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، ووعد عليهما العقاب. قال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. فسؤال العبد: لماذا خلق الله الكفار؟ لماذا أوجدهم؟ هذا سؤال أحمق، لأن الله لا يسأل، المخلوق لا يسأل الخالق، لكن نقطع أنه ما خلقهم إلا لحكمة. ثم قال البغوي رحمه الله في كلام نفيس ينبغي أن يلزمه كل مؤمن، قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، فإن الذي أفضى بهؤلاء وهؤلاء إلى هذه البدع هو العقل والإعراض عن الوحي وعدم الاستسلام لله عز وجل. قال: بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. الله يفتح عليك. فإن أنعم على الخلق فإنه ينعم عليهم بفضله، وإن عذبهم عذبهم بعدله. لو أكب الخلق كلهم في النار ما ظلمهم، لأن الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهو الذي ذرأهم، خلقهم لهذا، فلا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة. انظروا إلى أهل السلف كما سيأتي في حديث ابن عمر وحديث عبادة، استمساك بالأثر، استمساك بالكتاب وبالسنة. قال: مذهب أهل الحق وأهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال عباد وغير أفعال عباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا. فعلم ما لم يكن لأنهم ما خرجوا، وعلم ما لم يكن هذا لو كان كيف سيكون، وأنهم سيزيدونهم خبالا. وغلاة القدرية ينكرون علمه سبحانه وتعالى المتقدم وكتابته السابقة، ينكرون المرتبتين الأوليين، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف يعني مستأنف يعني يعلمه سبحانه وتعالى بعد وقوعه. وهذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين الأربعة وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان، ظهر في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني، فهو شيخ القدري النوفاه عليه من الله ما يستحق. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم، ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم لما نوقشوا وعلموا صاروا يقرون بالعلم ويقرون بالخلق وبالعلم ويقرون بالكتابة، صار جمهور النفاه يؤمنون بالعلم. وهذا الذي جعل الشافعي رحمه الله يقول جادلوهم بالعلم، فإن نفوه فقد كفروا وكفيتم شرهم، وإن أقروا به فإذا علم شيئا فلا يكون في خلقه إلا ما أشاء سبحانه وتعالى. لكنهم أي جمهور هؤلاء ينكرون عموم المشيئة، ولماذا ينكرونها؟ في زعمهم أنهم ينزهون الله أن يشاء الكفر أو أن يشاء الظلم الذي هو واقع في الأرض، ففروا من مفسدة ووقعوا في شر منها، فإن لازم قولهم أن يوجد خالق آخر قدر هذه الشرور وشاء هذا الكفر، تعالى الله عجل عن قولهم. فهم ينكرون عموم مشيئته وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به ولازمه أمره بالكفر، ويخلطون بين المشيئة أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فعندهم ما شاء فقد أمر به وما لم يشاء لم يأمر به، فلزمهم يلزم من قولهم أنه قد يشاء ما لا يكون، قد يشاء ما لا يكون مما أمر به سبحانه وتعالى وتخلف فعله، ويكون في خلقه ما لا يشاء يعني من الكفر. وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها. وعلمتم الآن سبب تأليف البخاري رحمه الله لكتابي خلقي أفعال العباد، وثبت الله هؤلاء الأئمة الأعلام من أهل السنة على ما كان عليه الأنبياء والمرسلون والصحابة والأئمة المتبوعون رضي الله عنهم وارضاهم، وتمسكوا بالمحكمات وردوا إليها المشتبهات أو المتشابهات التي استدل بها هؤلاء، وآمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره، ولزموا الشرع الذي خاطب الله به المكلفين اعتقادا، وعلموا أن إثبات القدر لا يعني أيضا ترك العمل، لا يعني ترك العمل، بل كما جاء في حديث علي عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبها أو كتب مكانها من الجنة والنار. فقال رجل: أفلا نتكل أو نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم استدل بالقرآن في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وللقدر عند أهل الحق مراتب أربع تقدمت معنا ونعيدها بأدلتها. مرتبتان تسبقان القضاء الذي يقع به المقدر، وهما مرتبة العلم والكتابة، يسبقان المقدر وقوعا، ومرتبتان تقارنان القضاء ووقوع المقدر، وهما مرتبة المشيئة والخلق. فأما أدلتها فمرتبة العلم فيها مثل قوله تعالى قال إني قال الملائكة إني إني أعلم ما لا تعلمون. قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال في أكثر من موضع والله بكل شيء عليم، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال عجل لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. مرتبة الثانية مرتبة الكتابة، دل عليها أيضا دليل الكتاب والسنة كما في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، دل عليها أيضا دليل الكتاب والسنة، قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المرتبة الثالثة مرتبة الخلق، فيها مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء وما خلق شيئا إلا وعلمه وكتب خلقه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى. قال عجل الله خلقكم وما تعملون، وقال ألا له الخلق والأمر. وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ألا له الخلق والأمر عز وجل. وأمره سبحانه وتعالى عند أهل السنة نوعان، من أدركهما زالت عنه إشكالات كثيرة وقع فيها البدع. الأول الأمر الكوني، الأمر الكوني قدري يتعلق به خلقه ومشيئته وإرادته الكونية، وإن كان يبغضه شرعا كخلق إبليس والكفار، فإنه لم يكن إلا بعلم الله عز وجل وبما كتبه في ذلك وبمشيئته، وهو خلق من خلقه. وخلقه هذا نقطع أنه من حكيم عليم. الثاني الأمر الشرعي الديني، هذا يتعلق به خلقه ومشيئته الكونية والشرعية، ويحبه ويرضاه سبحانه وتعالى ويأمر به لا ينازعه في هذا أحد. هذه مراتب القدر. وأما مراتب التقدير فهي 4 أيضا. التقدير الأزلي الأول قبل خلق السماوات والأرض لجميع الخلائق، وفيها حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وتقدم غير مرة، وفيه حديث عبادة بن الصامت الذي ذكره المصنف وسيأتي معنا. الثاني التقدير السنوي الذي يكون في
رمضان
في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال فيها يفرق كل أمر حكيم. الثالث التقدير اليومي الذي دل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال عز وجل في كل يوم هو شأن، يعني بمعنى أنه يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر، يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب. والتقدير الرابع التقدير الذي يقع في كل حين، في كل حين لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو التقدير الخاص بكل مخلوق للجنين في بطن أمه. قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له، وقد كتبه الملك، كتب
رزقه
وعمله و وأجله وهل يكون شقيا أو سعيدا. ودل على هذا حديث ابن مسعود عند الشيخين قال رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. وذكر الحديث نعم نأخذ الحديث الأول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن
يعني ما تقدم هي أمهات المسائل في هذا الباب، لكن كما ذكر البغوي هو السر من أسرار الله، لا تبحث فيها إلا عند الحاجة لمقارعة أهل البدع والرد على شبهاتهم. يكفي المؤمن ما فعله الأنبياء والمرسلون والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما خوطبوا بهذا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، واستسلموا وآمنوا وأيقنوا أن الخلق خلق الله، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، ولا يعملون العقول في لا في ذات الله عز وجل ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، لأن العقول لا تحيط به سبحانه وتعالى كما أخبر عز وجل عن نفسه في قوله ولا يحيطون به علما، فلا يحاط به سبحانه وتعالى ولا بحكمته ولا بسائر صفاته ولا بحقائق ودقائق معاني أسمائه ولا بأفعاله. الخلق في ضعف عظيم، والذي يرى عظمة الكون وهو مخلوق لا يدركه العبد، لا يمكنه أن يدرك أسرار المخلوقات، بل أسرار خلق نفسه لا يدري ما الذي تحت جلده وكيف تعمل هذه الأنسجة وكيف تضخ هذه الدماء وكيف يخرج اللبن من ضرع الأم، لبن صافي ومنبت للحم ومنشز للعظام، كيف يخرج من هذا المكان، ما الذي أخرجه إلا الله عز وجل. هذه أمور ما يدركها العقل ولا يمكن أن يحيط بها وإن تلمسوا بعض طرائقها وأسرارها، لكن لا يحيط بأصل هذه الأمور إلا الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم. قال ابن عمر هذا عندما سئل عن مقولة معبد الجهني الذي أظهر هذه البدعة أول مرة بالبصرة، فقال ابن عمر للسائل إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم ذكر الحديث قال لو كان لأحدهم والذي نفسي بيد ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، يقسم بالله عجل، وانظروا إلى العلم كيف يثبت صاحبه والرجوع إلى الدليل، فما تكلم بلا دليل. قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي هذا إشارة إلى أنه يرى أنهم كفروا بهذه المقالة، فإن الله عز وجل خاصة الغلاة منهم، فإن الله عز وجل إنما رد قبول أعمال الكفار كما قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ثم ذكر الدليل في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثه به أبوه الذي حدث بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وسأله أسئلة ثم سأله عن الإيمان فذكره إلى أن قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأعاد الفعل فيه تأكيدا. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه مسلم بهذا السياق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ثبت أيضا عند الشيخين من حديث ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال القاضي عياض في شرح المسلم: والذين ينكرون العلم كفار بلا خلاف، وهو ظاهر كلام ابن عمر، لأن إحباط العمل لا يكون إلا بالكفر. وقال القرطبي وهو صاحب المفهم: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوم من الشرع ضرورة، لذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: وهذا المذهب، يعني من ينكر العلم، قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. وفي هذا الحديث فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وفيه عصمة الصحابة من البدع وإنكارهم على أهلها، وفيه الاعتماد على الدليل والاستمساك به. ولذلك لا يعرف الصحابة بدعة البتة، لا في صغارهم ولا في كبارهم رضي الله عنهم، وكلهم كبار في القدر. وينبه هنا إلى أن الإيمان بالقدر لا يجيز الاحتجاج به في المعائب، فالأقدار التي قدرها الله عجل يحتج بها العبد في المصائب إذا وقعت، لا في العائب التي يقترفها، لا في المعايب التي يقترفها. إلا إن تاب من العيب الذي وقع فيه. ومن هذا وهو من الحديث التي قد يستدل بها أهل البدع ما وقع من احتجاج آدم وموسى، فإنه قال أي موسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. الحديث متفق عليه. والقدرية يحرفونه ويقولون: فحج آدم موسى، فجعلوا الحجة لموسى في على آدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المشار إليه أجوبة على هذا الاحتجاج في احتجاج آدم بالقدر عليه السلام، أحسنها ما ارتضاه شيخ الإسلام، أن هذا من جنس الاحتجاج به على المصائب، لأنها مصيبة وقعت على آدم وتاب منها ثم احتج بالقدر، فلا حرج أن يحتج الإنسان بالقدر لكن بعد التوبة وبعد انقضائها، ولا يحتج بالقدر قبل فعل المعصية ثم يفعلها، فلا يقول: قدر الله علي أن أزني ثم يزني، أو قدر الله علي أن أسرق ثم يسرق. لكن لو وقع منه الزنا يقول: قدر الله، وتلزمه مع هذا التوبة، فإيمانه بالقدر لا يمحو عنه الذنب الذي وقع فيه، فلا يحتج به على المعايب مع الإصرار عليها أيضا. فالاحتجاج بالأقدار على المعايب هو شأن المشركين، كما قال عجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فرد الله عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. واستهجن قولهم بأنه قول بلا دليل، قال عجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الاحتجاج باطل بالفعل وباطل بالعقل، فإنهم في أفعالهم التي تتعلق بالدنيا لا يتركونها ويحتجون بالقدر، فتجد أحدهم يسعى في مطالب الدنيا وتحصيلها دون أن يستند إلى قدر يظن أنه لم يكتب له فيقعد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد رحمه الله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو الوليد: يا بني. وفيه تعليم الأبناء العقيدة وتلطف الوالد في قوله يا بني، كقوله عز وجل: يا بني اركب معنا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة. فهذا هدي في التعامل مع الأولاد في تعليمهم أمور عقيدتهم، ويكون بهذا اللطف والحرص. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان. فيه أن الإيمان طعما، قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وله أيضا مع الطعم حلاوة، أو في طعمه حلاوة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكره. ولن تكون فيه هذه الحلاوة إلا بالإيمان بأركانه الستة. قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو التسليم والإيمان بالقدر. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تأسى، ما وقع لن ي... لا, 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 لا يمكن أن يتخلف. ما أراده الله، ما أراد الله وقوعه لا يمكن أن يتخلف، وما أراد صرفه عنك لا يمكن أن يكون. ما فاتك لا يمكن أن يكون، وما أصابك لا يمكن أن يرفع. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال عبادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هنا التعليم بالدليل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. وتقدم هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه إشكال من جهة مبحث الأوليات، فهل أول ما خلق الله العرش أو القلم؟ فهذا الحديث، حديث عبادة، يدل على تقدم خلق القلم. ثم قال له: اكتب، فكتب ما شاء الله عز وجل أن يكتب حتى تقوم الساعة. لكن في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذه اللفظة تدل على أن العرش سابق للقلم. وفي المسألة قولان لأهل السنة، والجمهور على أن العرش أولا لأن العرش أول لحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم. وأشار إلى هذا ابن القيم رضي الله عنه في النونية في قوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. وأبو العلى الهمذاني هذا كان يدعى بشيخ الإسلام الحسن بن أحمد من الحفاظ المتقنين في أواخر القرن السادس. قال عبادة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له، فيه أن القلم يسمع وأن الله يتكلم، كلمه كما كلم السماوات والأرض. قال
لهما،
قال ائتيا، قالت أتينا طائعين. فالله عز وجل ينطق ما شاء. قالوا قالوا أي أو قالت الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقال له أكتب يعني في اللوح. فقال ربي وماذا أكتب؟ وهذا دليل من أدلة مرتبة الكتابة التي قدمت. وفيه طلب بيان المجمل، فإن قوله سبحانه وتعالى أكتب مجمل، فقال القلم وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والقلم لا يعلم هذه المقادير، لكن علمه الله وجرى بالمقادير، وهذا هو الشاهد، وهي مرتبة الكتابة ويسبقها مرتبة العلم. فالله علم ما كتبه القلم قبل كتابته، ويعلمه أيضا قبل أن يقع وأن يخرج الواقع. قال يا بني إني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، لجحده العلم وجحده الكتابة. فإن أنكر علم الله تعالى فهو كافر بلا خلاف كما تقدم، وإن أقروا بالعلم خصموا، وهم مع إقرارهم بالعلم أهل بدعة وضلالة إن اقتصر الإنكار على الخلق والمشيئة، وفي تكفيرهم نزاع مشهور لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. في رواية ابن وهب، رواية أحمد ليست عندي في النسخة التي معي، لكن في رواية ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك الإمام الحافظ المشهور، وحديثه عند الجماعة ويمر معنا في درس الصحيح كثيرا، وهو قرشي بالولاء، فقيه في الفقه، محدث في الحديث، عابد في العبادة رضي الله عنه ورحمه، له الجامع، توفي في أواخر السنة القرن الثاني سنة 97 و100. في رواية للحديث هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث عبادة الذي تقدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، إما لكفره أو لبدعته، إن كان ممن يجحد العلم فيحرقه لكفره، وإن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق أفعال العباد فإنه من أصحاب البدع المغلظة، معرض للوعيد كأصحاب الكبائر، بل فعلته أعظم من فعلة صاحب الكبيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء نعم،
حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح.
هؤلاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المعنى المتقارب، وأصله إيجاب الإيمان بالقضاء والقدر. ابن عمر في حديث الأول، ثم عبادة، ثم أبي بن كعب، ثم ابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. فالصحابة أهل علم وأهل إيمان ويقين. ففي المسند لأحمد، قال المصنف في المسند يعني لأحمد، والسنن يعني عند أبي داود وابن ماجة فقط من الأربعة، عن أبي الديلمي وهو عبد الله بن فيروز الديلمي، نسب إلى جبل الديلم في بلاد فارس، وهو من كبار التابعين، وأبوه من الصحابة، أبوه صحابي هو الذي قتل الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن. فوقع عند ابن الديلمي شيء من الشك والاضطراب في القدر مما أشيع في زمانهم، فأتى أبي بن كعب الأنصاري سيد القراء، تقدم قريبا في باب النهي عن سب الريح، وفيه الرجوع إلى العلماء، وفيه طلب كشف الشبهات التي قد ترد على القلب. فقال حدثني بشيء، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الله لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال أبي في النسخة التي بين يدي مما قال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم إن أطاعوه كما تقدم فبفضله، وإن عصوه فبعلمه وحكمته، وإن أثابهم فبمنته، وإن عاقبهم فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق خلقه والأمر أمره، لا إله إلا هو يحكم لا معقب الحكم. ثم قال: ولو أنفقت ما في مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهذا هو الشاهد، وهو كقول ابن عمر الذي تقدم: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهو كالذي جاء في حديث عبادة: ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم أخبر أنه أتى بن مسعود الهذلي وحذيفة العبسي صاحب السر وزيد بن ثابت الأنصاري أبو خارجة رضي الله عنهم جميعا، فكلهم حدثوا بمثل هذا، وكلهم من العلماء، ابن مسعود من أئمة الصحابة، وحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد هو من الراسخين في العلم، وهو الذي علّ نقل علمه إلى وعاء كبير آخر وهو وعاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أعلم الصحابة بالفرائض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خارج ابن زيد أحد السبعة، نعم هو ابنه. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم سليمان، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة. فخارج ابن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيه فضل الصحابة وفضائلهم كثيرة، وفيه سلامتهم من البدع كما تقدم، ليس فيهم من أظهر بدعة البتة أو ظهرت منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله صحيح، رواه الحاكم في صحيحه، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها من الدعاء للميت والموعظة للحي، وبين الزيارة الشركية التي فيها التوسل بالأموات والخضوع عندهم وتقديم القرابين. سأل الله أن يحق لنا ولكم التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله سره وعلانيته، وأن يرضى عنكم في ختام هذا المجلس عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه أحبناه فيه ودعانا بظهر الغيب، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والسنة وأهلها في كل مكان، وأن يدفع غوائل أهل الشرك والصليب والأوثان والبدع عنهم في كل مكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.